الحمد لله رب العالمين. قلنا بأن قاعدة أن النهي يدل على الحرمة قاعدة لها دليلها، وهو التبادر من النهي مادة وصيغة، وتطبيقات هذه القاعدة ذكرناها. لكن غالبا ما نرى وجود نهي إلا أنه لا يدل على الحرمة، وهو ما يسمى بالاستثناءات. أول استثناء لدلالة النهي على الحرمة هو قد يكون النهي للإرشاد لا لبيان التحريم المولوي، هنا النهي الإرشادي يكون على ثلاثة حالات. مرة يكون النهي إرشادي لبيان حكم وضعي، عليكم السلام ورحمة الله. تارة يكون النهي إرشاديا لبيان الحكم الوضعي كمانعية شيء في الصلاة، كما في قوله عليه السلام: لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. وهنا ما يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة، فبين الحكم الوضعي بهذا النهي. إذن النهي للإرشاد، لإرشاد أن ما لا يؤكل لحمه لا تصح فيه الصلاة، إذن لا يدل على الحرمة. فالنهي الإرشادي مرة يكون لبيان الحكم الوضعي كالمانعية في الصلاة، وأخرى يكون الحكم الإرشادي هو عبارة عن نفي حكم شرعي، من قبيل ما إذا قال: لا تعمل بخبر الواحد الضعيف، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته، نفي حكم شرعي، نفي حجية الخبر الضعيف. هذا لا يدل على الحرمة، وإنما يدل على عدم حجية الخبر الضعيف، مع أنه نهي، لا تعمل، هذا نهي لكن لا يدل على الحرمة، وإنما يدل على نفي الحكم الشرعي وهو عدم حجية الخبر الضعيف، نهي لا يدل على الحرمة. وثالثا قد يكون النهي الإرشادي هو أن يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا، يعني ترتب أثر طبيعي على المنهي عليه، وخارجي على المنهي عليه، كما إذا قال لك الطبيب: لا تأكل الرمان، فإن السعال لا يزول مع أكل الرمان. هذا أمر طبيعي، إذا أنت عند السعال وتأكل الرمان الحامض السعال لا يزول، هذا أمر طبيعي، هذا لا يدل على الحرمة، لأن المرشد إليه أمرا تكوينيا طبيعيا. فإن الطبيب حينما ينهى عن بعض المأكولات فهو إرشاد إلى ضررها الخارجي، ولا يستفاد منه الحرمة. إذن القاعدة التي تقدمت أن النهي دال على الحرمة ولا خلاف في ذلك، هذا استثناء منه، فيما إذا كان النهي إرشاديا إما إلى حكم شرعي وضعي كالمانعية والشرطية والجزئية المانعية، وإما أن يكون نفي حكم شرعي كما في قوله: لا تعمل بخبر الواحد الضعيف، وإما أن يكون أمرا طبيعيا مترتب على شيء خارجي، أمر طبيعي السعال يدوم مع أكل الرمان الحامض، الأمر طبيعي، فهو يرشد إلى ضرر هذا الشيء الخارجي وهو أكل الرمان الحامض. فهذا أول استثنائين. وقد قال السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، قال: إن النهي في موارد العبادات والمعاملات، كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم بل لإفادة مانعية متعلق النهي. مانعيته متعلق، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة، بل لإفادة مانعية متعلق النهي أو شرطية نقيضه، نقيض الشرط، كما في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما يؤكل لحمه، أو يقول لا تبع بدون كيل، لا تبع الموزون والمكيل بدون كيل أو وزن، أي لا تبع نهي لكن لا يدل على الحرمة، إنما يدل على شرطية أن يكون المكيل أن يكون الكيل والوزن شرط في صحة البيع المكيل والموزون، فيدل على الشرطية. وقال سيد الخوي أيضا إن النواهي الواردة في أبواب العبادات كموثقة سماعة، قال سئل أبو عبد الله عن جلود السباع فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه، لا تلبسوا شيئا منها السباع تصلون فيه، هذا يدل على مانعية لبس شيء من جلد السباع في الصلاة. وصحيحة محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق في الميتة قال لا تصلي في شيء منه حتى في شسع، شسع السير، سير النعال، سير خيط النعال، لا تصلي في شيء منه حتى في شسع، هذا نهي لكن لا يدل على الحرمة، إنما يدل على مانعية الميتة لبس جلد الميتة في الصلاة. وقوله عليه السلام في المتنجس لا تصلي فيه حتى تغسله، هاي كلها نواهي، لا تصلي فيه حتى تغسل المتنجس، لكن لا يدل على الحرمة وإنما يدل على أن المتنجس مانع من صحة الصلاة لبس المتنجس. فهذه الروايات وإن كانت واردة بصورة النهي إلا أنها في الحقيقة إرشاد إلى مانعية تلك الأمور في الصلاة، مانعية جلد وجزء ما لا يؤكل لحمه، مانعية الميتة، مانعية المتنجس، وتقيد الصلاة بعدم هذه الأمور ضرورة. لماذا؟ لماذا هذه تحمل على الإرشاد؟ هذه نواهي، لماذا لا تحمل على، لماذا تحمل على الإرشاد؟ أكو سر، هذه النواهي ظاهرة الحرمة. فلنقل أن لبس الميتة في الصلاة محرم، ينهي يقول لا تصلي، لا تصلي في شيء من الميتة حتى في شسع، يعني خيط النعال يسموه شسع، ففلنقل أن الصلاة في جلد الميتة محرم، وقلنا أنه بيع الميتة محرم أو باطل، هنا فنقول محرم الصلاة في جلد الميتة أو في جلد السبع الذي لا يؤكل لحمه أو في المتنجس، احنا ما نقدر نقول هكذا. لماذا؟ لوجود قطع، لوجود قطع وضرورة على أن لبس ما لا يؤكل لحمه أو لبس الميتة أو لبس المتنجس في الصلاة ليس من المحرمات، هاي قطع عندنا، قطع عندنا أن لبس الميتة، لبس ما لا يؤكل لحمه، لبس المتنجس في الصلاة ليس من المحرمات، لا يرشد من المحرمات هذه الأشياء، إذا هذه ليس من المحرمات، فلا يمكن أن يقال أن هذه النواهي تدل على حرمة هذه الأشياء في الصلاة بوجود الضرورة والقاطع. إذا هذه النواهي تدل على مانعية هذه الأمور إذا حصلت في الصلاة، فقطع عندنا والقطع حجة، القطع حجة. نعم، إذا واحد جاء بالصلاة بقصد أن هذه الأمور، جاء بالصلاة وقال هذه الأمور محرمة في الصلاة، قال يقال له إن الشارع لم يحرم هذه الأمور في الصلاة وعندنا قطع قال أنا أحرمها، هذه تصير حرمة تشريعية، أنه هو قاعد يشرع، هذا يصير حرمة تشريعية، هذا خارج عن محل الكلام. الكلام في حرمة هذه القيود، يعني لبس الميتة في الصلاة، لبس جزء مما لا يؤكل لحمه، لبس المتنجس، الكلام في حرمة هذه القيود، لا في حرمة الصلاة التشريعية، لا في حرمة الصلاة التشريعية لأنه مشرع. الكلام في حرمتها في الصلاة، حرمة مو تشريعية، مو حرمة تشريعية لمن يشرع. هذا استثناء من دلالة النهي على الحرمة. هناك استثناء آخر، الاستثناء الآخر القرينة التي تدل على أن النهي للكراهة لا للحرمة، قرينة عندنا تدل على أن النهي للكراهة الاصطلاحية، الكراهة. مثلا وردت روايات دلت على تحريم شيء، تحريم يعني نهي، أكو نهي والنهي حقيقة في التحريم، فجاءت روايات تنهى عن شيء، تنهى عن المبيت في المسجد وعبادات في المسجد. نعم، اجت روايات تنهى عن المبيت في المسجد او تنهى عن يبات الانسان في البيت لوحده، تنهى عن مبيت الانسان في البيت او تنهى عن السفر الانسان لوحده، هاي نهي، هاي ظاهرة الحرمة. طيب هاي ظاهرة الحرمة، لكن جاءت روايات تجوز المبيت في المسجد، يقول على المبيت في المسجد، يقول جائز لا بأس، ليك تنهى عن المبيت في المسجد، هاي تقول لا بأس، السفر لوحده يقول لا بأس، مع أنه أكثر روايات صحيحة تقول في النهي أن يسافر لوحده. إذا مورد واحد، روايات تنهى وروايات تجوز السفر لوحده، المبيت لوحده في البيت، روايات تنهى روايات تجوز. هنا الجواز صريح في الجواز، الجواز صريح، يبقى النهي، النهي محتمل الحرمة محتمل الكراهة، فنحمل النهي على الكراهة بهذه القرينة، قرينة الجواز، فنهي لكن يحمل على الكراهة للقرينة على حمله على الكراهة. ما هي القرينة؟ أدلة الجواز الصريحة بالجواز، ليش ما نقدر نأوله؟ ليش صريحة؟ نأتي للذي فيه احتمالين، حرمة وكراهة اصطلاحية، نحمل ذلك الذي فيه احتمالين على الاحتمال الآخر وهو غير الحرمة لقرينة الجواز، لقرينة الجواز. كما قلنا أنه روايات تنهى عن المبيت في المسجد وروايات تجوزه، والجواز صريح في الحلية، فنحمل النهي على الكراهة. وكما أيضا في النهي عن الصلاة أمام قبر المعصوم، عندنا روايات لا تصلي أمام قبر المعصوم، لا تصلي، هذا نهي، هذا ظاهرة الحرمة. لكن احنا نقول الجواز في الصلاة قبل قبر المعصوم قطعي اذا لم ينافي الاحترام، جواز قطعي، عندنا روايات لا تصلي قبل قبر المعصوم، امام قبر المعصوم، يعني المعصوم اذا كان رأسه الى المغرب ورجليه الى المشرق فهو متجه الى القبلة، لا تصلي فوق رأسه، نهي عن الصلاة أمام قبر المعصوم، هاي ظاهرة الحرمة. لكن نحن نقول أكو قطع بالجواز، أكو قطع بالجواز، من أين جاء هذا الجواز؟ القطع بالجواز طبعا إذا لم ينافي الاحترام، يعني واحد جاي من البصرة يزور الإمام وزار وبكى وتوسل وعد النذر وأطى النذر الى المسؤولين، فتا وقف امام قبر المعصوم بعشر امتار قاعد يصلي، هذا يعني هذا قاعد يوهنه؟ لا، هنا توهين ماكو، عدم احترام ماكو، يحترم الامام غايه الاحترام، قد عشر امتار امام قبر المعصوم وقف يصلي، هنا نقطع بان هذه العمليه ليست محرمه، هذا القطع منين اجن؟ نقول لو كان الامام حي، انتبه، لو كان الامام حي وقاعد للمسجد وفرد واحد يجي قدامه يوقف 10 أمتار يصلي، لو كان الامام على قيد الحياة، فهل الصلاة باطلة محرمة؟ هنا اذا كان الامام على قيد الحياة لا تكون الصلاة محرمة ولا تكون باطلة، لانه لا تكون باطلة لانه ماكو واحد من الفقهاء يذكر ان من شرائط صحة الصلاة ان لا تكون امام قبر المعصوم. اكو بالرسالات العملية واحد من العلماء يقول الصلاة قبل قبر المعصوم مبطلة، تكون باطلة، لانه شرط في صحة الصلاة ان لا تكون متقدم، ماكو واحد يقول. اذا ليس عدم التقدم شرط في الصحة، فليتقدم. اذا هذه لا يوجد حاجة من يقول بالبطلان. ثانيا لم يكن احد يذكرها في المحرمات، الصلاة امام قبر المعصوم ليس من المحرمات اذا لم ينافي الاحترام، كلامنا اذا لم ينافي الاحترام ليس من المحرمات. اذا كان الامام موجود وواحد يصلي امامه 10 أمتار لا محرم ولا باطل الصلاة، فكيف بما بعد الموت؟ اذا الصلاة امام قبر المعصوم 10 أمتار لا تكون لا باطلة ولا محرمة، لان في زمان حياته هي لا باطلة ولا محرمة. اذا الجواز قطعي. اذا كان الجواز قطعي تلك الروايات التي تقول لا تصلي امام قبر المعصوم نحملها على الكراهة، الجواز قطعي. لذلك ذكر صاحب الجواهر على تطبيق لاستثناء ان النهي لا يدل على الحرمة، ذكر صاحب الجواهر فقال ان كان المراد من الامام في هذه الرواية لا تصلي، ان كان لا تصلي امام الامام، اخر مرة لا تصلي امام الامام مراد صلاة الجماعة، فاذا صلي امام الامام هاي مو جماعة، مرة لا عندنا روايات لا تصلي امام قبر المعصوم، قبر قاعد يقول قبر، هذا نهي. فقال ان كان المراد من الامام فيه المعصوم اذ حرمة التقدم عليه في المكان الذي هو غير منافي للاحترام، تقدم عليه في المكان غير منافي، 10 أمتار يتقدم 12 متر يتقدم غير منافي للاحترام الواجب في زمن الحياة، هذه الحرمة غير معلومة، حرمة غير معلومة، فضلا عما بعد الموت وفضلا عن كونه شرطا في صحة الصلاة، يعني عدم التقدم شرط في صحة الصلاة، ما حد يقول ان عدم التقدم على قبر المعصوم شرط في صحة الصلاة، وفضلا عن كونه شرطا في صحة الصلاة، بل معلوم عدمها، عدم شرط، هذا مو شرط الصحة، وعليه حينئذ يتم القول بكراهة التقدم على قبر المعصوم في الصلاة، كراهة التقدم، هو يقول واستحباب تركه باعتبار كونه من الآداب إليها أو من المندوب إليها، فمن الغريب ركون جماعة من متأخر المتأخرين إلى البطلان، قالوا صلاة باطلة، وكأن عدم التقدم على قبر المعصوم شرط في صحة الصلاة، وما حد يذكر أنه عدم التقدم، ما عندنا دليل على أن هذا شرط صحة الصلاة. قال فمن الغريب ركون جماعة من متأخر المتأخرين إلى البطلان كالبهائي وغيره، للصحيح رواية صحيحة هاي واردة في باب 26 من مكان المصلين، الحديث الأول والحديث الثاني روايتان صحيحتان، المزبور الذي لم يخص بالصلاة، طبعا الصحيح الرواية الصحيحة لم تخص بالصلاة، يقول أصل الإمام لم تتقدم عليه أنت بالصلاة أو غير الصلاة، يقول للصحيح الذي لم يخص بالصلاة بالنهي لن تتقدم على الإمام في الصلاة أو غيره، الرواية هذه، ولا يجوز أن يصلي بين يدي الإمام، يعني قدامه بين يدي الإمام، ولا عن يمينه ولا عن يساره، شوف الرواية في الصلاة لا يجوز أن يصلي بين يدي الإمام ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى، تعليل أخذ به التعليل إذا خرجنا عن الصلاة، إذا الرواية ليست في خصوص الصلاة. عاد تأخذ بعموم العلة، لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى. إذن لا يجوز التقدم على الإمام في السير، لا نستطيع أن نساويه في السير، مو إلا في الصلاة. وهذا قطعي الجواز، قطعي الجواز أنه إحنا نمشي ويا الإمام، الإمام من يمشي راح الحرب إحنا نقدم عليه، هذا قطعي الجواز إذا لم ينافي الاحترام. الرواية ليست في الصلاة، لأنه تعليلية، لما التعليل عام إذا نخرج عن الخصوصية، نخرج عن خصوصية الصلاة، لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى. وفي رواية ثانية ولا يجوز أن يصلى بين يدي الإمام لأن الإمام لا يتقدم عليه. وبما أن التقدم على الإمام في المشي في السير في النوم، هو ينام هناك أنا أنام هنا، أتقدم عليه في السير القبلة، أتقدم عليه، هذا كله جائز. إذن يحمل النهي على الكراهة. هذا أيضا استثناء، وهو القرينة دلت على حمل النهي على الكراهة لوجود قطع بالجواز، لوجود قطع بالجواز أو رواية صحيحة دلت على الجواز مع وجود نهي عن المورد، فهم نهي في المورد هم رواية دلت على الجواز صحيحة أو قطع بالجواز. حينئذ الرواية الصحيحة اللي دلت على الجواز هي نص في الجواز فيحمل النهي على الكراهة، أو القطع بالجواز يكون قرينة على أن المراد من النهي كراهة. هذان موردان كثير كثير كثيرا ما نجدهما في الفقه في العبادات وفي المعاملات. فالقاعدة أن النهي يدل على التحريم، وهذان الاستثناءان لهما موارد أيضا كثيرة ككثرة تطبيقات القاعدة. هذه القاعدة انتهت مع تطبيقاتها، وهي دلالة النهي على الحرمة. الآن عندنا قاعدة جديدة تقول مقتضى النهي ترك جميع أفراد الطبيعة. مقتضى النهي الذي نتكلم فيه هو ترك جميع أفراد الطبيعة، أو يقولون اقتضاء النهي ترك أفراد متعلقه الطولية والعرضية. أفراد متعلقة، يعني ما يقول لا تشرب الخمر، الأفراد العرضية للخمر الموجودة في زماننا والأفراد الطولية التي توجد غدا وبعد غد وكذا كذا كلها منهي عنها، الأفراد الطولية والعرضية. أو يقولون دلالة النهي على ترك أفراد متعلقه الطولية والعرضية، أو يقولون مقتضى النهي ترك جميع الأفراد عرضية أو طولية. هذا يعني إحنا عمتنا الآن، انتبه، من يقول لنا واحد لا تستغب، يعني لا تستغب، هؤلاء الجالسين هاي أفراد عرضية، لا تستغب من يوجد غدا وبعد غد، ما موجود الآن لكن سوف يأتي. فالغيبة لما تكون محرمة، محرمة لجميع الأفراد، جميع أفراد الغيبة محرمة، جميع متعلق الغيبة، الغيبة بما تتعلق بزيد بمكر بحمر بالذي يأتي بعد غد كله محرم، هذا واضح. فهنا في هذه القاعدة بحثان، البحث الأول أن الطبيعة اللي نهانا عنها الشارع وهي طبيعة شرب الخمر، يعني اليوم لا تشرب، باكر لا تشرب، عقب باكر لا تشرب، هذا الفرد لا تشربه، هذا الفرد لا تشربه، أفراد عربية لا تشرب، أي نهانا عن طبيعة الشرب، طبيعة الشرب. الطبيعة المنهي عنها لها أفراد طولية وعربية، فهل النهي لما يقول لا تشرب والكرب له له أفراد عربية وطولية، فهل النهي يقتضي ترك جميع الأفراد الطولية والعربية بحيث يكون النهي دال على الانحلال، يعني هذا الكذب لا تسوي، هذا الكذب لا تسوي، هذا الكذب لا تسوي، كذب باجر لا تسوي، عقب باجر لا تسوي، وهكذا. فتصير عندي نواهي بقدر افراد الكذب في الخارج، افراده طوليه وعرضيه دالا عليه، فيكون هناك تحريمات عديده بعدد الأفراد لا حرمة واحدة. أو يقول لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر. هنا نستفيد الانحلال، يعني هذا الخمر لا تشرب، اللي بصفه لا تشربه، اللي يصنع بعد شهرين أم لا تشربه، اللي يصنع بعد سنتين لا تشربه، أكره. فتحدث نواهي متعددة بعدد الأفراد، مو عندنا حرمة واحدة، لا مليون حرمة. لما يقول لا تكذب، لا تشرب الخمر بعدد أفراد الخمر والكريم، بعض أو لا حرمة واحدة. شلون لما يقول لنا اشتري اللحم، بس نشتري اللحم مرة واحدة فقط، هنا هم مثلا ما يقولون لا تشرب الخمر، هذا الخمر ما شربنا فقط، النهي فقط. فهل النواهي تقتضي ترك جميع افراد الطبيعه، او قل الكف، او قل الزجر، يزجرنا عن جميع افراد الطبيعه، او لا يكفي ان ننزجر عن فرد واحد مثل الامر، مثل الامر. فاذا قال لا تستغل، انا هم هذا ما استغيبه، خلص سقط الامر، انتهي سقط الامر. الثاني اقدر استغيبه، الثالث اقدر استغيبه. هنا قولان، الصحيح هو الاول، ان النهي يقتضي ترك جميع افراد الطبيعه، افراد الطبيعه العربيه والطوليه، هذا الصحيح وهو المعروف وهو المشهور ايضا. اما القول الثاني يقول لا، نهاني عن الاستغابة، انا ما استغيب، زيد خلص سقط الامر، سقط النهي، لا تستغيب، انا ما هذا ما استغبت، سقط النهي، اقدر استغيب واحد ثاني. الاثر العملي لهذين القولين انه على القول الاول انه النهي يقتضي ان نترك وننزجر عن جميع الافراد، افراد الطبيعه، يعني التحريم ينحل بعدد افراد المتعلق، بعدد افراد المتعلق. فاذا الفرد الاول حرام استغاثه، الفرد الثاني حرام، الفرد الثالث حرام، الفرد الرابع، وهكذا الافراد الطوليه مو فقط الافراد العربيه. اذا انا اذا اعطيت واغتغبت واحد، الثاني محرم، اذا اعطيت استغلت الثاني، الثالث استغلته محرم. هذا بناء على القول الاول، ان الحرمه هنا المستفاده من النهي انحلاليه. فاذا عصيت الفرد الاول وشربت مثلا ما هو محرم، العصير العنبي اذا غلى حرم، فعصير عنبي غلى انا شربته، هاي حرمه. الثاني العصير العنبي هم حرام، الثالث هم حرام، الرابع هم حرام، لأن الحرمة الحلالية. فوجدت أحكام بعدد العصير العلبي في الخارج، الطولية والعربية. فإذا واحد أعطيت الثاني يبقى محرم، الثالث يبقى محرم. هذا بناء على القول الأول وهو الصحيح. أما على القول بوحدة التحريم، عندنا حكم واحد وهو لا تكذب، كذبنا مرة واحدة سقط النهي، إذا الكذب الثاني مو محرم، وين دليله؟ قال لا تجلس، والمراد حرمة واحدة، هاي حرمة واحدة لو امتثلناها لا عصينا، لو امتثلناها اليوم ما كذبنا او عصينا كذبنا. اما الكذب ثاني يوم وين دليل التحريم؟ يقول ماكو دليل التحريم. هذا في النهي شي قالوا. طيب اذا متعلق النهي حسب رأينا الذي نحن الآن ادعيناه أن حرمة النهي شمولية انحلالية لعدد الأفراد التي هي موجودة في الغاية، طولية وعربية، ينهى عن الطبيعة، فالطبيعة جد أفراد طولية عربية كلها هذه فيها حرمة. فإذا عصيت الأول أو تفرد الأول يبقى الثاني حرام، يبقى الثاني حرام. إذا متعلق النهي وهو الشيء الواضح، يعني هذا متعلق النهي اطلاقا، لما يقول لا تستغب، لا تشرب الخمر، لا تكذب، لا ترابي، اطلاق لن شمولي، بخلاف متعلق الامر. متعلق الامر لما يقول انه اكرم زيدا بس تكرمه
سقط الامر.
واحدة اكرام واحد. مرة ثانية تكرمه ما عندك دليل، وجوب ماكو، بخلاف متعلق الامر اطلاق بدلي، ويكون المراد صرف الوجود. هنا اجوا قالوا ليش صار؟ وهم الاصوليين ما يكتفون بالشيء الواضح، يبدون يحللون ليش؟ نهي لما يقول لا تكذب، احنا نفتهم. يعني لا تكذب على زيد، ولا تكذب على عم، ولا تكذب على ابيك، ولا تكذب على امك، ولا تكذب على اخيك، ولا تكذب اليوم، ولا تكذب غدا، هذا واضح من لا تكذب. شمولي، الطاقة شمولي. في صلي او في اشتر اللحم او في اكرم زيد او في اذهب الى التعزية مال بيت فلان، فقدر انا عشت سقط الامر. يوم الثاني بعد التعزية ابويا ما قال يروح. يروح التعزية فلان، فانا رحت. هو ثاني يوم عاد التعزية، اروح لا ما اروح. فاطلاق الامر بدني، يعني يكتفى بصرف الوجود. اطلاق النهي شمولي بعدد افراد المنهي عنه في الخارج طولا وعرضا. ليش اتصال؟ ليش كيف اصبح فرق بين اطلاق النهي فهو شمولي، شمولي بكل الافراد الموجودة في الخارج، كل افراد الطبيعة، هو النهي عن الطبيعة لكن ينحل الى افرادها نواهي متعددة. اطلاق الامر بدلي يكتفى بصرف الوجود، مع ان اطلاق الامر واطلاق النهي كلاهما بمقدمات الحكمة. اذا اطلاق النهي الذي مقدمة يعني يتمكن ان يقيد، يقول لا تكذب كلمة واحدة، يتمكن ان يقيد ولم يقيد، اذا يريد الاطلاق. خب في الامر ان تعال يمكنه ان يقول صلي صلاة واحدة فماذا؟ اذا هم كنا نريد الضرب شمال، ليش هناك استفدنا البدنية مع ان الامر اطلاق به مستفاد من مقدمات الحكمة، النهي عن به اطلاق هم مستفاد من مقدمات الحكمة، ليش الاطلاق في الامر صار بدني في النهي صار شمولي؟ لماذا؟ هذا اشكال. احنا مطمئنين ان النهي اطلاق شمولي، الامر اطلاق بدري، اطمئنان عندنا واضح. قلت ليش؟ دين لي ليش؟ لماذا اصبح اطلاق النهي شمولي؟ اطلاق النهي عن الطبيعة، اطلاق النهي لترك الطبيعة صار شمولي، يشمل جميع الافراد. اطلاق الامر صار بدري. هنا صاحب الكفاية أجاب بجواب، وهو قال صاحب الكفاية وغيره أجابوا بجواب قالوا الطبيعة توجد بأول الأفراد، أي توجد يعني لا يريدها المولى يأمر بها، توجد بأول الأفراد ولا تعدم. لما يقول لك لا تكذب يريد إعدام الطبيعة، ولا تعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، هذا هو الفارق. سيد الخوي يعبر عن هذا الجواب بأن هذا تعبير شعري، شعري هذا غلط، هذا تعبير شعري، هذا خيال، خيال. طبيعة لها أفراد متعددة، الطبيعة لها وجودات بعد الأفراد، طبيعة، طبيعة لما يقول لك صلي هاي الطبيعة صلاة لها أفراد متعددة، قد نوجد الصلاة في الساعة الثانية نعدم الصلاة في الساعة الثالثة ما نصلي. طبيعة المنهي عنا لا تشرب، فماذا لا تشرب؟ هم أشرب إلى أفراد متعددة طولية وعرضية، هم قد لا أشرب في الساعة الأولى أشرب في الساعة الثانية، لما لا أشرب في الساعة الأولى عدمت الطبيعة، أشرب في الساعة الثانية أوجدت الطبيعة. شنو معنى الطبيعة في الأمر توجد بأول أفرادها. لا، في الأمر الأمر إلى الأمر بالطبيعة، الأمر بالطبيعة، طبيعة الصلاة إلى أفراد متعددة. قد أوجد فرد، لا أوجد فرد. في المنع عنه لا تشرب، هم الشرب له أفراد معه. قد أشرب ساعة الأولى، لا أشرب في ساعة. شنو الطبيعة توجد بأول أفرادها ولا تعدم إلا بانعدام جميع أفرادها؟ عليكم السلام ورحمة الله. متعلق إذا ترك أحد أفراد المنهي عنه وأوجد أحد الأفراد، إذا ترك الطبيعة في ضمن الفرد الأول أوجد الطبيعة في ضمن الفرد الثاني. لما أدرك لا أشرب الخمر، في اليوم ما أشرب تركت الطبيعة، باشر أشرب أوجدت الطبيعة. شبه أنني لا يصدق ولا يتحقق إلا بانعدام جميع الأفراد. لا، لما تنهاني عن شرب الخمر اليوم ما أشرب، امتثلت النهي، باكر أشرب خالفت النهي. إذن لا تعدم الطبيعة إلا بانعدام جميع أفراد، هذا غلط. ولا توجد الطبيعة إلا بأول أفراد. لا، صلي أول ساعة ما صلي، ثاني ساعة ما صلي، ثالثة أصلي بالساعة الخامسة، وجد الطبيعة في فرد متأخر. شنو توجد الطبيعة بأول أفراد؟ طبيعة دارسة في الإنسان. ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، هذا غلط. لا تعدم، فإن الطبيعة تعدم إذا لم أتي بها في الفرد الأول وجئت بها في الفرد الثاني. إذن هذا الجواب ما صاحب الكفاية وغيره غير صحيح. يأتي إلى الأجوبة الأخرى لنرى كيف أن النهي إطلاق شمولي والأمر إطلاق بدني. لماذا تحليل هذا المعنى؟ يعني حسبكم شاء